بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا مسألة اشتراط إرادة الآمر في الأمر، هل اشترط؟ تشترط الإرادة الشرعية، نعم، وأما الإرادة الكونية التي هي بمعنى الوقوع فلا تشترط. أحسن، هذا أحسن ما قيل فيه. الأمر إذا ورد متجردا من القرائن فماذا يفيد؟ ما يفيد؟ الوجوب. ما الدليل؟ كثير أدلة، هات واحد. ما الدليل أنه يفيد الوجوب؟ ذكر أدلة، ها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، توعد الله من خالف أمره بالعذاب الأليم والفتنة أيضا. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، عاتبه الله وذم على مخالفة الأمر أيضا. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ذمهم الله وعاتبهم على عدم الركوع. وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أيضا. أفعصيت أمري، فعدم امتثال الأمر سمى الله معصية، لا يعصون الله ما أمرهم. أيضا مما ذكرنا من السنة عند بريرة، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إنما أشفع، ولو كان أمرا للزم وجب أيضا. لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أي لأنه إذا أمر صار لازما وشق عليهم. أيضا ما يدل عليه، نعم، حين أمر من يتحلل فلم يفعل وغضب عليه، وأدلة كثيرة. إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تفيد؟ يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان واجبا كان الأمر للوجوب، وإن كان مندوبا كان الأمر للندب، وإن كان مباحا كان الأمر للإباحة. مثال الواجب، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فهذا الأمر يفيد الوجوب لأن الصلاة كانت وجوب. مثال المندوب، فزوروها، كان مندوبا صار مندوب. والمباح، نعم، أحسن، نواصل نقرأ. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار. قال إلى آخر. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق، أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط، وهذا لا بد منه، كما مر معنا في مسألة ماذا يفيد الوجوب، الأمر إذا ورد متجردا عن القرائن، وهنا أمر مطلق ليس في أي قرينة، لأنه إذا كان مقيدا فإنه يحمل على ما قيد به، لكن الكلام عن الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بشيء. فإذا ورد الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ ومعنى هل يقتضي التكرار أي هل يلزم فعل ذلك الشيء أكثر من مرة؟ هل يلزم فعله مرة بعد مرة؟ أو يكفي فعله مرة واحدة؟ قال فيه أربعة أقوال: الأول لا يقتضي التكرار وهو الحق، الحق عند الشارح شنقيط الثار، هذا القول الذي اختاره الشنقيطي ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية ومذهب الظاهرية، ونسبه ابن قدامة هنا إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين، كذلك نسبه إلى أكثر العلماء ابن مفلح رحمه الله. أنه لا يقتضي التكرار، بمعنى أنه يكفي فعله مرة واحدة، فإذا فعله مرة واحدة سقطت عنه عهدة ذلك الأمر، وهذا الذي جزم به الشنقيطي هنا. قال الثاني يقتضيه، لأنه يقتضي التكرار، الأمر المطلق المجرد يقتضي التكرار، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب جماعة من الفقهاء والمتكلمين، وممن نصر هذا القول وأيده ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، ومما استدل له ابن القيم رحمه الله قال: لأن عامة أوامر الشرع على التكرار، عامة أوامر الشرع على التكرار، قال: وهذا هو العرف في خطاب الله ورسوله، أن الأمر يفيد التكرار. قال: ولم يرد على خلاف ذلك، أي أنه لا يفيد التكرار، إلا في النادر، قال: وأوامر وأدلة الشرع تحمل على الغالب والأكثر، لا تحمل على النادر. هذا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ما استدل به مثلا قول الله تعالى: اتقوا الله، قال: هذا أمر يفيد اتقوا الله حتى يأتيك الموت، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أيضا هذا أمر يفيد التكرار، تكرار طاعة الله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، وهذا يفيد التكرار، تكرار الإيمان والاستمرار عليه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا يفيد التكرار. استدل مثل قول الله: أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومثل قول الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تبعوه أي دائما. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فذكر أوامر كثيرة من القرآن، قال: وهذه كلها تفيد التكرار، وأكثر الأوامر في القرآن والسنة تفيد التكرار، فإذا الأمر المطلق يفيد التكرار، لأن هذا هو العرف الأغلب في القرآن والسنة، ولا يحمل على النادر. هذان قول: القول الأول يقتضي التكرار، والقول الثاني لا يقتضي التكرار، القول الأول لا يقتضي التكرار، والقول الثاني أنه يقتضيه. قال الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا. هل يستقيم ذكر هذا القول هنا؟ أو لا يستقيم. لماذا لا يستقيم؟ لأنه مقيد، مقيد بشرط، وسينبه على هذا الشنقيطي في هذا القول الثالث. إذن لا يستقيم ذكر هذا القول في هذه المسألة، بل عده الشنقيطي رحمه الله سهوا من ابن قدامة أن يذكر هذا القول في هذه المسألة، لأن هذه المسألة مفروضة في الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بشيء، والذي علق على شرط هذا مقيد معلق بشرط. ولذا فالأصوليون يذكرون هذا في مسألة مستقلة، يعنونون لها بمسألة الأمر المعلق بشرط، مسألة مستقلة يذكرونها بهذا العنوان، الأمر المعلق بشرط، هل يفيد التكرار أو لا. وممن جعلها مسألة مستقلة الغزالي في المستصفى، والآمدي في الإحكام، والزركشي في البحر المحيط، وغيرهم من أهل العلم. قال الرابع: إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا. إن كرر لفظ الصيغة أي لفظ الأمر، كل هذا الطعام، أو أقول صلي صلاة الظهر، وهل يستقيم أيضا ذكر هذا القول في هذه المسألة؟ ها؟ لماذا؟ لأنه مقيد بماذا؟ بتكراره، والمسألة مفروضة في الأمر المطلق الذي ليس مقيدا بشيء، وهذا نبه عليه غير واحد، وأن هذا القول ليس قولا في هذه المسألة، وإنما هو مسألة مستقلة. ولذا نجد جماعة من أهل العلم ذكروا هذه المسألة في مسألة مستقلة، وهي الأمر المكرر. إذا كرر لفظ الأمر هل يقتضي تكرار الفعل؟ وإمن ذكروا في مسألة مستقلة أبو الخطاب في كتاب التمهيد، أبو الخطاب الحنبلي، والقاضي أبو يعلى في العدة، وكذلك الزركشي في البحر المحيط، وغيرهم من أهل العلم ذكروها في مسألة مستقلة. فإذا حاصل هذه الأقوال أن في هذه المسألة كم أقوال؟ قولان فقط. القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، وهذا قول أكثر العلماء، والقول الثاني أنه يقتضيه، وهذا قال به جماعة من أهل العلم واختاره ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر أي القول الثالث سهو، أو مكرر. يعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق علي على شرط أو مكرر، عندكم مكرر بدون أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر، إن علق على شرط يفيد التكرار، محتمل من القولين الأمرين معا. أما إذا كان قوله أو مكرر فيفيد القول الثالث والرابع، أن يكون المراد به القول الثالث والرابع. وإذا كان على ما في نسختنا إن علق على شرط مكرر أي فهو مكرر، يكون للقول الثالث فقط، وجعله للقولين أحسن، فما في نسخة أخرى أو مكرر أحسن. نبه أن في نسخة أو مكرر، عندكم أو مكررة وهي أحسن. قال اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط أو مكرر القول الثالث والرابع سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق. هذا الكلام الأخير يدل أنه إنما أراد القول الثالث والمعلق على شرط ولم يقل والمكرر. قال والحق أن المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة، فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، ولو قال لعبده اشتر متاعا لم يلزم ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، لأن معناهما آيل أي راجع، آيل أي راجع، لأن معناهما آيل إلى شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة، وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر. والأقرب في هذا هو القول الأول أنه لا يقتضي التكرار، وأن الأمر المطلق يخرج من عهدته بفعله مرة واحدة. ولكن عند النظر في الأدلة لا يكاد يشكل هذا الأمر على الإنسان، فكل الأوامر يتبين فيها ما يراد به التكرار وما لا يراد به التكرار. فمثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من أين فهمنا التكرار؟ هل من هذا اللفظ فقط أو من أدلة أخرى؟ ها؟ من أدلة أخرى. أما هذا اللفظ أقيموا الصلاة، لو كان هو فقط أقيموا الصلاة لو فعلناها مرة واحدة أجزأ، لكن دلت أدلة أخرى على أنه يجب في اليوم والليلة خمس صلوات. كذلك آتوا الزكاة، فالأصل أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، فلو قلت لإنسان تصدق على فلان بمئة ريال كم يلزم أن يتصدق عليه؟ ها؟ مرة واحدة. ولو تصدق عليه مرة واحدة وترك وجاء بعد ذلك هذا الآمر يعاتبه ويقول أنا قد فعلت ما أمرت به، فالوضع اللغوي أيضا يدل على هذا، لكن الأوامر يفهم منها التكرار أو عدم التكرار من أدلة أخرى أو من قرائن فيها، فهذا عند النظر في الأدلة لا يكاد يشكل على الإنسان. الأمر مثلا بالكفارة هل يقتضي التكرار؟ لا لا يقتضي، لكن كلما وجد سببه وجدت الكفارة. وإما يشير إلى هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال يا رسول الله أكل عام؟ لو كان الأمر يفيد التكرار هل يحتاج هذا الصحابي يسأل؟ كان لا يحتاج للسؤال، خلاص الأمر يفيد التكرار، لكنهم يعلمون أن الأمر لا يفيد التكرار، فلذا أرادوا أن يتأكدوا هل الأمر يفيد التكرار قال أكل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فهذا الحديث مما يدل على أن الأمر لا يفيد التكرار. فالقول الأول هو القول الصحيح في هذه المسألة أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار، ولكن يفهم التكرار أو عدم التكرار من أدلة أخرى. مثل الأدلة التي استدل بها ابن القيم اتقوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه كلها عرفنا أنها تفيد التكرار من أدلة أخرى. قال رحمه الله تنبيهان: الأول إذا علق الأمر على شرط، يعني أمر معلق بشرط، فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. إن كان ذلك الشرط يفيد التكرار فيكون هذا الأمر للتكرار وإلا فلا. مثال الأول أي الذي يفيد التكرار، كلما جاء زيد فأعطه درهما، هل يفيد التكرار هنا؟ لماذا؟ لأن هذا الشرط يفيد التكرار، كلما يقتضي التكرار. ومثال الثاني، إن جاء زيد فأعطه درهما، هل يقتضي هذا؟ لو جاء مرة واحدة وأعطيته يكفي. القول أو الثاني، التنبيه الثاني، قول المؤلف وقولهم إن الحكم وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة، فكذا الشرط. قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها، والشرط لا يقتضي، لا يقتضي إلى آخره. قال معنى أن قائل أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته، وكذلك كلام محشيه. من هو محشيه؟ ابن بدران صاحب نزهة، نزهة الخاطر العاطر. قال والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول، يعني منها ما إذا تكررت العلة يتكرر الحكم، ومنها ما إذا تكررت العلة لا يتكرر الحكم، ومنها ما فيه خلاف. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا أي بالإجماع، قولا واحدا أي إجماعا، من بال مرات متعددة أو جامع كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة، والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد، أي هذا إذا زنى بامرأة واحدة، أما إذا زنى بأكثر من امرأة فهذا ليس مجمعا عليه كما قال، بل فيه خلاف. قالوا مثال ما يتكرر فيه إجماعا، أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان، تكرر هذا بتكرر علته، ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان، فهذا يقتضي التكرار بالإجماع. قالوا مثال ما اختلف فيه، تعدد صاع المصرى بتعدد الشياه، اشترى عدة شياه مصرى ليرد مع كل شاه صاعا، وتعدد كفارة الظهار إن ظاهر من زوجات، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطاس، وحكاية أذان المؤذنين أو المؤذنين يصلح إلى غير ذلك. أي هذا يمثل له أنه مختلف في هل يتكرر الحكم مع تكرر علته أو لا، لأن هنا تعرض لمسألة، سبق ذكر مسألة، إذا تعرض الشرط، إذا تكرر أو إذا قيد الأمر بشرط فإنه يقتضي تكرار ذلك الأمر، كلما تكرر ذلك الشرط، إذا كان ذلك الشرط يقتضي التكرار فإن الأمر يكرر وإلا فلا. مما استدل به بعضهم قال هذا مثل العلة، العلة كلما وجدت كلما وجد الحكم، فكذلك الأمر كلما وجد شرطه وجد هو. فبين الشارح رحمه الله أن هذا الأمر ليس متفقا عليه، أنه كلما وجدت العلة يوجد الحكم، بل قد توجد العلة ولا يوجد الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، مسألة، الأمر يقتضي فعل المأمور على الفور في ظاهر المذهب، وهو قول الحنفية، وقال أكثر الشافعية على التراخي إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين، القول الأول أنه على الفور، وهذا قول الجمهور، قول أكثر المالكية والشافعية والحنابلة، وقال به بعض الحنفية، مع أن كلام ابن قدامة، كلام ابن قدامة هنا يقتضي أن هذا قول أكثر الحنفية، وقد انتقد هذا بعضهم على ابن قدامة، وأن أكثر الحنفية على القول الثاني. فالقول الأول أنه يفيد الفور هو قول الجمهور، وهو الذي اختاره ابن قدامة، وكذلك اختاره ابن القيم في زاد المعاد، وكذلك اختاره صاحب التحرير مع شرحه الكوكب الذي هو ابن النجار، أن الأمر يقتضي فعل المأمور فورا دون تأخير. والقول الثاني عزاه هنا إلى أكثر الشافعية، وأيضا هو القول المشهور عند الحنفية أنه على التراخي. ما معنى الفور؟ أي أن يفعله مباشرة بدون تأخير، والتراخي أن له أن يؤخر. قال وكونه للفور هو الحق. الشنقيطي يختار القول الأول، قول الجمهور أنه يقتضي الفورية لأمور: الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة، وقوله فاستبقوا الخيرات، وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات. إذن هذا الدليل الأول، أنه تدل عليه أدلة القرآن، ظاهر النصوص تدل عليه التي فيها الأمر بالمسارعة والمسابقة. الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي، وذلك مفهوم من وضع اللغة. هذا هو الدليل الثاني، أن هذا هو المفهوم في وضع اللغة، وهو المعروف في وضع اللغة، أن الأمر يقتضي الفور. ولذا لو أمر السيد عبده أن يأتيه بشيء فلم يأتي واحتج بأن الأمر على التراخي لحق له أن يعاقبه. فلو قال السيد مثلا للعبد أعطني ماء، قال له في الصباح، فجاء بعد العشاء وأعطاه الماء، هل يصح هذا؟ أو له أن يعاقبه؟ له أن يعاقبه، وإذا عاقبه صح له ذلك، لأن هذا هو ما تقتضيه، ما يقتضي وضع اللغة. فإذا هذا الدليل الأول والثاني، الدليل الأول أن هذا مقتضى نصوص الشرع، الدليل الثاني أن هذا هو مقتضى الوضع اللغوي. قال الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية أو لا، فإن قيل له غاية قلنا مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يصح، وإن قيل إلى غير غاية قلنا أدى ذلك إلى سقوطه، والفرض أنه مأمور به. هذا إلزام قوي، أنه لو قلنا إن الأمر على التراخي نقول إلى متى التراخي، هل لهذا التراخي غاية أو ليس له غاية؟ قال فإن قالوا له غاية نقول ما هي هذه الغاية، مجهولة أو معلومة؟ إن قالوا هذه الغاية مجهولة قلنا التكليف بالمجهول لا يصح، وإن قالوا إلى غير غاية هذا يؤدي إلى سقوط المأمورات، سقوط الواجبات. إذا كان مأمور بإلى غير غاية معناه تموت قبل أن تفعله، فهذا إلزام ثالث وسيتممه. قال: وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، يعني غايته أنه في الوقت الذي يغلب على الظن أنه يبقى إليه هذا الشخص، فالجواب أن ظن البقاء معدوم، أي لا يمكن أحد أنه يظن يبقى، ما يدري أحد هل يبقى إلى أن يقوم من هذا المجلس أو لا، فظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيخترمه الموت الآن. وقد حذر تعالى من التراخي لئلا يفوت التدارك باقتراب الأجل بقول: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ولا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله، في بعض النسخ ويشيب وهو خطأ، صاب ويشب أمله كما دل عليه الحديث. إذن هذه ثلاثة أدلة استدل بها الشنقيطي أن الأمر يفيد الفورية. ما هو الدليل الأول؟ أن هذا هو ظاهر النصوص التي فيها الأمر بالمسابقة والمسارعة. الثاني أن هذا ما يقتضيه وضع اللغة. الثالث الإلزام بأنه إذا قلنا إنه للتراخي يقال هل له غاية أو ليس له غاية إلى آخر ما ذكره. أيضا مما يستدل بذلك أن يقال إن المبادرة إلى فعله والفورية فيه هو الأبرأ للذمة والأحوط للإنسان، والإنسان مأمور بأن يبرئ ذمته وأن يفعل ما هو أحوط له. قال: وأشار في المراقي إلى أن كونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله: وكونه للفور أصل المذهب، وهو لدى القيد بتأخير أبي. بقي في هذا الباب مسائل فيما يتعلق بالأمر ستأتي إن شاء الله. أخونا يقول: الإرادة الشرعية هل نقول تشترط في الأمر؟ وإن كان كذلك فهل يلزم الوقوع؟ نعم تشترط في الأمر ولا يلزم الوقوع، فمعلوم أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد بها، وإنما الإرادة الشرعية بمعنى المحبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.